بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أينما كنتم وحيثما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى لقاء جديد من برنامجكم دين ودنيا. الذرية بلا شك عزيزة غالية، فهي قطع الأكباد وثمار القلوب وعماد الظهور وقرة العيون وسيلة الحياة، ثم هي بعد ذلك أمانة من الله يضعها بين أيدي العباد ليرعوها حق رعايتها ويصونوها حق صيانتها. ولكن الآباء في العهود الأخيرة أهملوا أبناءهم إهمالا شنيعا، لا نقول أهملوه في الطعام والثياب والفراش والسكن، فذلك قدر من العيش ميسور للناس مع اختلاف في الأحوال والأشكال، ولكنهم أهملوهم فيما هو أهم وأعظم وأخطر وأكبر، أهملوهم في تقويم نفوسهم وتطهير أرواحهم وتدعيم أخلاقهم في تنشئتهم على الدين والعبادة، وفي ضرب القدوة الصالحة لهم، وفي تحديد الطريق المستقيم أمامهم. ومن هنا خرج الأولاد إلى الحياة بلا هدف ولا إيمان وبلا رصيد من عزيمة أو أخلاق، فتفرقت بهم السبل وتوزعتهم الأهواء وتقسمتهم الأخطاء، وعاشوا في دنياهم بأفئدة هواء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة، كم يطيب لنا وكم يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة أو الندوة المباركة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجم، إمام وخطيب جامع عمر بن عبد العزيز بالقبر. نتلقى اتصالاتكم ورسائلكم عبر هاتف البرنامج وناسوخه والذي يظهر بين الفينة والأخرى، وأذكر هنا برقم الناسوخ 44-25-016. رحب بك صاحب الفضيلة ومرحبا بك في برنامج دين ودنيا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أقول ما من ثمرات الزواج إنجاب الأولاد والذين هم عن نعمة الأولاد قبل ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى يقوم بها على من يشاء من عباده. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا. أقول: ولا ريب أن هذه النعمة إنما تثمر ثمرتها وتؤتي أكلها بإذن ربها متى ما قام الآباء في الحقوق الواجبة تجاه أبنائهم. فهل لنا صاحب الفضيلة أن نتعرف على طبيعة تلك الحقوق، مثلا حقوق الأولاد عند الولادة مثلا، كيف يكون فضيلة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. وقد سبق الحديث عن حقوق الوالدين، ونتحدث أيضا عن حقوق الأولاد كما تفضل أخي حفظه الله. وحق الولد على أبيه حق عظيم، وعندما نقول الولد يشمل الذكر والأنثى، إنه حق من قبل الولادة بل من قبل الزواج عندما يختار له أمه التي ستربيه. فاظهر بذات الدين تربت يداه، تزوج الودود الولود، والدعاء: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعند إتيان الزوجة يسمي الله سبحانه وتعالى. الولد له حق في الحياة، فهو يخرج من بطن أمه، ولذلك لا يجوز إسقاطه ولا قتله، لا قبل الولادة ولا بعد الولادة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك من أكبر الكبائر. وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، الجاهلية التي كانت تأخذ الأم عند الولادة إلى حفرة، فالقابلة تتسلم المولود، فإن كان ذكرا أبقوه وإن كانت أنثى طموا عليها التراب. عوضتنا الشريعة بشيء عظيم في استقبال البنات، من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من غناه وماله كن له حجابا يوم القيامة من النار. من حقوق الولد في بطن أمه أنه لا يجوز الحامل أن تتناول أي شيء يضعفه أو يشويه، وهل ينبغي أن تتقوى لتغذيته. هذه المرأة التي أتي بها لما ثبت عليها الزنا لترجم النبي عليه الصلاة والسلام لأجل حق الولد أبقاها ولم يرجمها حتى تضع ثم حتى ترضع وحتى فطمته وفي يده كثرة خبز ثم بعد ذلك كان الرجل هذا الجنين إذا سقط له دية له كفارة عند الاعتداء عليه. هذه الزوجة التي ينبغي أن تراعى عند الحمل لأجل المولود، فعليك يا أيها الزوج بمراعاتها عند الوحام وغيره، إنها قضية مهمة. النسب من حقوق الولد، إن إثبات النسب حق لله وحق للطفل وللأب والأم. هذا النسب الذي يصونه عن الضياع والتشرد. الولاية إرث الصغر له حقوق كثيرة بسبب النسب، فلا يجوز لأب مسلم أن ينفي ولده دون زينة. من الأمثال الصريحة التي توجد عند بعض العامة أن يقول هذا ولدي وصدقت أمه، ما هذا الكلام؟ كذلك لا يجوز الإنسان أن يدعي من ليس ولدا له ويضيفه إلى نسبه ثم يستقبل المولود استقبالا كريما بالبشارة، وكذلك يؤذن في أذنه اليمنى فيسمع الولد شهادة التوحيد، يحنك بالتمر المعجون، يحلق رأسه، يدهن بالزعفران، يسمى اسما حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحسن والحسين وحسن على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وسمى بنتا جميلة وأخرى حسانة. هذه التسمية في اليوم الأول أو في اليوم السابع كلاهما لا بأس به وفي أي يوم آخر. وهنا نرى يا أخي الكريم والأخوة المشاهدين أشياء عجيبة تحدث في قضية التسمية عندما يسمي بعض الناس أولادهم من ذكور وأناث أشياء أسماء عجيبة، أسماء جاهلية، أسماء من مضبوط شرعا. ودعنا الآن من قضية الأسماء المعبدة لغير الله المنتشرة وأشياء لا تليق بالله عند بعض الأعاجم كعاشق الرحمن ونحوه، والأسماء المكروهة شرعا مثل فتنة، هاتف، هيام، هذا اسم مرض يصيب الابن. واحد سطر على الخطوط يحزن، قال عندي امرأة، قال اسمها، قال لحظة، فانتظر وضع الخطوط ينتظر، ثم قال ما اسمها يا أخي، قال لحظة، فانتظر مرة أخرى، ثم قال الموظف عندنا ناس، قال يا أخي اسمها لحظة، اسمها لحظة، ثم آخر يقول ما اسم الراكبة، قال اسمها فضيحة، قال يا أخي معلش كل لا بأس لا بأس، قال اسمها فضيحة، قال حنا أخوان، ثم تبين اسم البنت فضيحة. يعني العجب العجاب. وبعض ربما يسمي يكره البنات، هذا الشخص جاءته خمس بنات، توعد زوجته إذا جاءت ببنت بعد فجاءه سوء بنات، ماذا سماهما؟ اسم الحدث الريح الذي يخرج من الذكر فعله وفعيلة، على وزن فعل وفعيلة، حتى لا نقول
أسماء غريبة جدا يعني، وحتى يحاول يوثق لها يعني أصل يقول هذه موجودة في اللغة العربية، ارجع إلى القاموس،
ولو رجع القاموس ربما لا يجد شيئا ولا يعرف كيف يستعمل القاموس أصلا. وآخر من كره البنات توعد زوجته لما جاءت البنت الثالثة سماها مغضوبة. أيها واحد هذا يسمى فوطة ومسقوطة، وهذه أسماء حقيقية. ثم بعد ذلك نسمع نقرأ في الجرائد واحد من كره لزوجته لما جاءه ذكر أنثى ثم جهنم البنت والأذن العزرائيل، ثم يقولون ما وجدنا في القانون، هذا في بلد آخر، ما وجدنا في القانون ما يمنع التسمية بهذا أشكال، إذا القانون لا يحمل مبطل الشريعة تحمله. عندنا خيار الذر وخيار العين، الشريعة تحمي الولد المولود والوالدة والأب، الشريعة تحمي الناس، الله سبحانه وتعالى أنزلها هكذا. ثم قضية تشبه أسماء الكفار في بعض الأسماء، روز، كريستين، ليندا، ديانا، جاكلين، ماري، مادونا، هذه أسماء موجودة. وبعض كنت قد ألقيت محاضرة في مدرسة خاصة للعلم، أعطيتهم أسئلة جاءت الإجابات وكل واحد مكتوب الاسم الأول. تصور يا أخي بنت مسلمة مكتوب نانسي، خلصت الأسماء الإسلامية عائشة. هل سمعنا أن الكفار يسمون أولادهم عائشة وفاطمة وحفصة؟ مثلا ونورة وجوهرة، هل يسمون الأسماء الإسلامية؟ انتهت الأسماء الطيبة حتى نسمي بأسماء القوم؟ ها أنتم هؤلاء تحبونه ولا يحبونه، فلماذا تسمون بأسمائين؟ ثم أسماء رخوة بدل من زينب زين، بدل من فاطمة زيتي، وهكذا أسماء أعجمية يزين ناريمان. لماذا لا نسمي أسماء الأسماء الصحيحة؟ هناك ارتباط بين الاسم والمسمى. أسماء عباد الله الصالحين، أسماء الأنبياء. أيها الأخوة، ينبغي على الأب والأم، الأب عندما يسمي أن يقلب الاسم من جميع الوجوه وينظر هل يليق الاسم بالمولود، وإذا كبر هل يليق به إذا صارت جدا أو صارت جدة.
الحقيقة أن الأسماء ولله الحمد مجانا، يعني بلاش، ليس بفلوس ولله الحمد. فوسع الله عز وجل علينا دائرة الأسماء، قال هي إلا أسماء وسميتم أنتم وآباؤكم، فهي كثيرة يعني الأسماء. لكن دعني أطرح هذا التساؤل شيخ محمد، هل التسمية من حق الأب أم أنها من حق الأم؟ لأننا لربما أحيانا يلوح في سماء البيت يعني سحابة غضب وزمجرة، لماذا لم تسمي على أمي وثاني لم تسمي على والدتي أنا أحقها فيه.
أما التسمية شرعا فإنها من حق الأب لأنه سيضاف إلى ابنه وينسب إليه كما نص على ذلك العلماء، ولذلك الأم لا تنازع الأب حقه. وعلى الأب ويستحب للأب وينبغي على الأب أن يشاور الأم في هذه القضية ويأخذ رأيها، حملته وتعبت فيه وتحملت آلام المخاض والوضع، فيراعي أيضا حالها. ومن الطرائف أن أب أصر على اسم ابنه فيصل والأم أصرت على طلال، وأهله معه وأهلها معه، والولد يعيش إلى الآن باسمين فيصل وطلال. يجب أن نعلم أن هذه تسمية حق للأب شرعا وهو يراعي زوجته. ثم قضية العقيقة، العقيقة سنة مستحبة، من فوائدها فك رفعة الشيطان، تسلط الشيطان عن المولود، في حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن فهو مربوط الشيطان له عليه تسلط، فإذا ذبحت العقيقة فك، وإذا لم كان الأب قادرا الحمد لله، هي سنة وليست بواجبة. ثم الحلق، وبعض الناس ربما يقول هذه المنطقة اللينة في رأس الولد أنا أخشى عليه من الذكر، فنقول انتفي حلاقا جيدا. الختان من حق الولد، هذا يترتب له عليه مصالح كثيرة في صغره وفي كبره. ثم قضية هذه القضايا التي تكون في مسألة الصغر، الرضاع الذي ينبغي الأم أن لا تهمله، لا بحجة أن شكلها يدور أن محافظة على شكل الصدر تهمل الرضاع وتنتقل بالولد إلى ما يضره. وكذلك بعض الآباء ربما أم ترضع الولد الآن وقت رضعته يقول اترك الولد وتعالي واترك الولد، وهذا من حق الولد أن يرضع. فهذه مسائل مهمة عند الولادة، ينبغي مراعاتها من حقوق المولود الإسلام.
السلام عليكم. احيانا يتفق الزوجان، فتقول المراه او الزوجه انا اسمي البنات، ويقول هو انا اسمي الاولاد، وهذا حل وسط كما يقولون. طيب ماذا انا حقوق الاولاد عند النشأة؟ يعني ربما يتساءل البعض يقول اي اولاد كيف انشئهم التنشئه الصالحه وما حقوقهم عليهم؟
أما بالنسبة لهذه القضية الخطيرة والمهمة التي نهمل فيها كثيرا أيها الإخوة والأخوات، والله العظيم إن هذا الولد من ذكر وأنثى أمانة بيد الأبوين، أمانة، هذه روح، هذه نفس تحتاج إلى صيانة. 90% من التعليم العادات يكتسب في الصغر، في الخمس سنوات الأولى تكتسب أشياء كثيرة، هو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. إن الأصول إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. يجب أن تكون القضية منذ البداية تعليم، مراعاة الحاجات العضوية والحاجات النفسية، وأيضا قيام بحق هذه الروح في التهذيب، التربية إيمانيا، الصلة بالله. يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة، يا بني اصبر على ما أصابك، وهكذا يعلمه التوحيد وضده الشرك والصلاة والعبادات. لقمان يعلم ولده ضاربا المثال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. وهكذا يقول الآخر عندما يرى يده تطيح في الصحبة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
ينبغي أيها الأخوة أن نكون في قضية التعليم والتربية والتأديب للأولاد. من زمان كان عندهم شيء اسمه مؤدب، مؤدب يؤدب الأولاد، يرتاد المساجد الأب مع الأولاد، يقوم معهم بصلة الرحم، يعلم البنت الحجاب منذ الصغر، وليس إذا بلغت تفاجأت بالأوامر، الذكر بصوت مسموع ليحفظه للأبوين، اصطحابهم عند أفعال الخير، الحاقهم بتحفيظ القرآن، التحدث أمامهم بالعربية الفصحى، توطيد العلاقات بالعائلات الطيبة لإيجاد فيها ينشأ فيها أولاد متزينين معا ويتأثرون بالجو الذي لا بد أن يكون لهم. أصدقاء الأولاد من هم؟ من يعاشرون من؟ تعزيز العلاقات الطيبة، يدربون على الأعمال النافعة، على العادات الطيبة، يعودون على الأكل مما هو موجود. لماذا يكون عند الأولاد سرف قاطع؟ يمنعون من السهر، الأخلاق الحميدة تغرس فيهم، كيف يكرم الضيف، الشجاعة. بعض الباب عندهم أشياء يعني قد تكون. هذا يقول أب يريد أن يعلم أولاده الشجاعة، فقال الذي أنتم تسابق إلى حوض الوليد سيارة، الحوض الذكر هذا الذي يصل قبل الآخر له جائزة، فأسرع معا فقفز الكبير بداخل السيارة ثم ارتاع ورجع وهو يصرخ، الصغير وقف هنيها ثم قلبه فوجده ميتا فجلس واخذ الجائزة. ثعبان كان قد قتل ووضعه، وانا ما انا اضرب مثال فقط، لكن يعود الولد لا يخشى الظلام، لا يخشى قول الحق. غرق
طبعا مناسبة أثرت نظامة
أنا ذكرتها طرفة لأن الأعمال مقتولة، لكن ذكرتها طرفة لأن بعض الزاني عندهم أشياء قد تكون غريبة، لكن الشاهد منها تعويد الأطفال على الشجاعة. القضية العبادة، الإيمان بالعبادات، المعروف النهي عن المنكر، الصبر وعدم الشكوى، الشكوى لله، اهتمام بإقامة شلق العلم في المنزل، ربط القلب لله عز وجل، كل ما صارت حادثة أشياء تربط بالله، يحبب الولد بالله عز وجل من خلال ذكر النعم. إذا مر أمرت الابن بشيء تابعه في تنفيذه، قضية المشاعر توجه مشاعر الولد الربط للفرح الحزن، لتكون أشياء شرعية، تربط الأشياء بالله عز وجل، عبادات ليست قضية عادة، وليس لأنك رأيت أبويك أباك يصلي، إحضار المجالس الكبار، يعلم عادة شكر الناس، كيف يثني عليهم، يعاملهم بالأمر الطيب والكلام الطيب. نرى بعض فعلا بعض المجتمعات الإسلامية ترى ولد صغير يقول حضرتك مثلا كلام طيب، وآخر مثلا يقول، لأن هكذا رب أبوه يقول الواحد الطيب، الواحد يقول أنتم تريدون الشاي بسكر أو بغير سكر، يخاطره بنفس الجماعة لأنه هكذا عنده، خاصة أن يقول أنت يا فتى أنت يا، ويخاطب الطيب بطريقة ساقطة. تعلمه حسب السن، لاعبه سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا. من حق الولد أن يجد أبا مربيا ناصحا معلما موجها، قدوة في الخير، في الصلاة، في البر. يا أخي هذه قصة والله سمعتها، هذا ولد صغير في الأولى أو ثاني ابتدائي، أبوه لا يعرف القبلة في البيت، ولذلك الابن هذا ما رأبه يصلي أبدا. لما راح الابن إلى المدرسة رزقه الله بمدرس في الفصل، إنسان متدين يخاف الله ويعرف أمانة الطالب الذي بين يديه، فدعاه إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة، دعاه حذب إليه وفضل صلاة الفجر والمشي في الظلمة إلى المسجد. الولد صار عنده إقبال وانتساب إلى الصلاة، فلما رجع للبيت ضغط الساعة المنبه على صلاة الفجر كما علمه المتلقي، كما نشأ لما قام توضأ وذهب فتح باب الشارع وجد الظلام، الطريق ظلام، فخاف ورجع يفتح الباب ويغلقه، متردد يفتح الباب ويغلقه، والله هذا وهذا من الولد طبيعي من ولد هذا الظلمة، حتى سمع شيئا يطرق على الرصيف، إنه عكاز جد صاحبه في الحارة أحمد يمشي يذكر الله، فمر من أمام باب البيت فتشجع الغلام وخرج مع هذا الشايب ورافقه في ظله إلى المسجد وصلى، ثم انتظر الشايب يرجع فرجع معه، ثم توالت الأيام على هذا الحال. يوم من الأيام أبو الولد دخل البيت وجد الولد يصرخ يبكي يبكي بكاء حرج. قال ما لك يا ولد؟ فسكت. ما لك يا ولد يلح عليك؟ في النهاية الابن تكلم قال جد جارنا أحمد مات. قال وإيش يعني؟ إيش يعني جد جارك؟ من يكون جد جارك؟ إيش جد جارك؟ لماذا تبكي عليه؟ الولد سكت. قال إيش هو أبوك؟ أبوك هو؟ قال يا ليت الذي مات أنت وليته. تجرأ الولد. الأب انصدم من هذه الكلمة. صدم. قال يا ولد إيش تقول؟ ليه؟ قال هذا الشايب كنت أروح معه للمسجد. هذا كان نعم الرفيق لي والأنيس في الظلمة في الشارع. أنت ما شفتك في البيت ترفع ركعة لله. فكانت كلمة هذا الصغير سببا في هداية أبيه لطريق الحق والمحافظة على الصلاة. من حق الولد أن يجد في البيت أبا يعمل وليس أبا ذاهب العقل بالمسكرات والمخدرات والأم المسكينة الدار الموضوع والولد يقول أبوي إيش يشرب وليش يشرب كثير وإيش هذا وتقول له ماء يقول ما شاء الله أبوي يحب الماء والأسئلة تتوالى يدخل سكران يتب وينعد ويكتم الزوجة والأولاد. كم مرة طلق الأم المسكينة وهي لا تدري تعيش معه بالحلال أم بالحرام. وهذا آخر السكران الذي يقضي أغلب الأوقات ما يغيب عن عقل أكثر مما يغيب. محروم الأولاد محرومين من رؤيته. هو ينزلني في الغرفة يشرب الولد. الأولاد يطيعون. عندنا في الحج أولاد لأب من هذا النوع يمشون يطوفون على البيوت يسألون الناس. بنت عمرها 12 سنة بشكلها تطرق الباب تسأل الناس يمدون أيديهم للناس لأن أبوهم سكران. الولد المال كله راح في المسكرات والسفريات القريبة والبعيدة تضيع الأباء. سألت الشيخ رحمه الله محمد الطارعي قلت يا شيخ الآن المجاهرة بالمعصية اسمها عظيم اللي يسر غير المجاهرة. قلت له الأب إذا جاهر داخل البيت إذا عمل المنكر أمام أولاده عمل أي منكر أمام أولاده هل يعتبر مجاهرا أم لأنه داخل البيت يعتبر مسرا؟ قال الشيخ أعوذ بالله هذه أعظم من المجاهرة. هذه مجاهرة وإزاء السمع. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى الأولاد. من حق الولد أن يلعب بأقل هذه حقوق الأولاد. تصور واحد يقول أبي ما يشتري لنا ألعاب ليش الفلوس؟ أبوك شركة محترمة وراتب كبير لكن تروح بالمسكرات تروح بالمحرمات تروح بالسفريات. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن الحسين ترك ابنه يرتحي له كما ترتحل الدابة والآخر يلعب فوق ظهره حتى في السجود ترك لهم المكان. يذهب خصيصا لزيارة ولده الرضيع إبراهيم لما كان يرتضع يذهب لزيارته ويذهب خصيصا لزيارة الحسن يطرق الباب ينتظر حتى فاطمة تلبس الحسن يخرج إليه يمد يده فالحبيب يمد يده فيحضنه في حجره ويقبله ويجعل له لسانه علاقة عاطفة محبة. حتى عائشة لما انتقلت من النبي عليه الصلاة والسلام بألعابها وجاب لها ألعاب سمح لها تلعب لأنها كانت صغيرة في السن تلبية حاجة تقولك من ألعاب لكن أي ألعاب وشون الجنس أي ألعاب صلفان أي ألعاب فيها السحرة وتطير على مكنسة الموسيقى أي ألعاب فيها ركاب ملابس شبه عالية أي ألعاب اللي يلعب بها ألعاب هادفة وإيسة ألعاب مدمرة للنفس والأخلاق.
الله يبارك فيكم. أنا أقول كم من أناس كانت بدايتهم على أيدي أبنائهم ولله درء حقيقة بعض الآباء الواعين الفاضلين يأتي إلى غرفة أبنائه في الليل ويصلي فيها ركعتين أو ما كتب الله عز وجل فينظر الأبناء إلى أبيه وقد ركع في غرفتهم يعني ممارسة عملية تطبيقية فيكون هذا أدعى إلى الاقتدام. هذا الأخ مثل الحيدان يقول ما رأيكم الشيخ محمد أننا شاهده ونعايشه في ميدان التربية والتعليم حينما ندرس حالة طالب بئيس حزين هزيل يجد أن أمه مطلق ويعيش مع والده ووالدته أو والده نعم ووالده يعيش مع والده ووالده يمنعه من مشاهدة أمه إذا لم يحقق كذا وكذا في الدراسة فهل من توجيه هذا النوع من الآباء؟ أيضا كذلك سؤال تساؤل جيد من أبو نوار يقول أنا شاب متزوج وعندي أطفال ولقد رزقني الله بطفل ولكن أبي أجبرني على أن يكون اسم الطفل مثل اسمي رغم أن اسم يعني والدي في شيء من الغلظة والقسوة والشدة. أنا أحيانا أرفض
وإذا صرحت في الرفض يقول أبي لا تكلمني ويقول أنت عاق، هل هذا من العقوق؟ وما نصيحتك لوالدي؟ وإذا لم أسمي وهجرني ما الحكم في ذلك؟ رغم أني أريد أن أسمي أسماء جيدة مثل عبد الله وغير من الأسماء التي يعني فيها تعبيد الله تعالى. يقول الأسماء التي عندنا مثل مضعف جيد سبب مسرف إلى آخر ذلك. أنا معي إبراهيم والطلحة، ثم أعود إليه لتعلق على هذا الشيخ محمد، وأيضا لنأتي على قضية النفقة وحقوق النفقة وما يتعلق بها، لأن حقيقة هناك أناس لربما يفهمون موضوع النفقة يعني 180 درجة أفهام متخالفة ومتباينة. الأخ إبراهيم السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
جزاكم الله بخير
جميعا.
نشكرك يا شيخ محسن على هذه الجهود المباركة.
الله يبارك فيك.
ونشكر الشيخ محمد المهجد جزاه الله خير على جهوده أيضا الطيبة. صراحة نحن في مستشفى الأمل بحكم أني رئيس الشؤون الدينية في مستشفى الأمل.
ما شاء الله.
فهناك نعاني بشدة من الإهمال، إهمال الآباء لأبنائهم حتى أوقعتهم في شباك المخدرات. وأصبح الكثير من الشباب يعاني أو يكل السبب الكبير للآباء. فهناك بعض العناصر التي كسبتها من جراء الجلسات الفردية مع بعض المدمنين أو بعض الشباب، فهناك بعض الأمور التي أوقعت بعض الشباب المخدرات. منها أولا
حتى لو كانت باختصار الله
يجب. نعم أنا كتبت هذا باختصار. نعم جلست مع الشباب عمره تقريبا 17، فتكلمت معه بخصوص كيف وقعت المخدرات وكذا، فيذكر لي أنه سبب وقوعه في المخدرات أو الوقت كان ابتدائية في سادة ابتدائي، بدأ وقوعه في المخدرات في سادة ابتدائي. فسألت عن والده ما كان يراه، كيف كان تخرج كذا، قال والله كان إهمال كبير من الوالد، وهذه يعني عدم مراقبة خارج المنزل هذه من أيضا من الأسباب التي أوقعت كثير من الشباب في المخدرات. أيضا الأب من الآباء يقول أنا السبب في إدمانه. قلت كيف ذلك؟ قال أنا أعطيه المال ولا أراقبه، وكل ما بغى المال أعطيه، والآن هذه هي النتيجة وقوع المخدرات. أيضا منها السفر الخارج، وهذه النقطة مهمة يا شيخ محمد، خاصة تكثر في الإجازات الصيفية، فبعد الإجازات الصيفية نستقبل أكبر عدد من المدمنين، فهنا النقطة هذه من أهم النقاط. أيضا التفرقة بين الأبناء، هذه التفرقة بين الأبناء يصاب الابن بأمراض نفسية تقوده إلى الوقوع في المخدرات. أيضا أيضا الدعاء للأبناء، هذه قضية يجب الانتباه لها. الإهمال من الصغار، أنا الآن بعض الآباء يأتينا يشرب المسن يقول ابني وكذا، وأنا أتمنى حتى بعض قال أجمع أموال بس إنه يهتدي إنه يترك هذه المشاكل كذا، فإذا تحقق معه فإذا هو من الصغر مهمل يعني الإهمال من الصغر، فكيف يريد النشأ الآن وفي هذا السن أن يلحق به؟ ايضا ممارسه المعاصي امام الابناء، وهذه ذكر سير وهي مهمه ايضا. اخر شيء سير منظر عجيب في احدى اقسام الشرطه، طردها ابنها كبيره في السن، فمع الضابط تكلم مع ابنها في الهاتف قال لا اريدها، وهي ايضا رفضت تذهب اليه قالت انه يطلبني، مره كبيره في السن.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا، أسأل الله يبارك فيكم الله يجزاك خير، أحسن الله إليك. الله يطول عمرك. بالنسبة للموضوع حقوق النفقة، السؤال طبعا يقول الأخ يوسف الحيدان يقول أن هناك يعني معايشة في ميدان التربية والتعليم، درس حالة طالب تأييد يعني أمه مطلقة ويعيش مع والده ووالده يمنعه من مشاهدة أمه إذا لم يحقق كذا وكذا. أيضا كذلك طرح عليك
خيار الأصناف. بالنسبة للسؤال الأول هذا، ليس من حق الأب أن يمنع الابن من رؤية أمه حتى لو اختار. قال العلماء لو أن عند الطلاق الذكر إذا بلغ 7 سنين يخير بين أبيه وأمه، والبنت طبعا تذهب إلى أبيها لأنها ستخطب منه، لو الابن اختار الأب ثم الابن غير رأيه إلى الأم يجوز أن يذهب إليه، لو اختار الأم ثم غير رأيه إلى الأب يجوز أن يذهب إليه. ولو اختار الأب لا يجوز أن يمنعه من زيارة أمه، لو اختار الأم لا يجوز أن تمنعه من زيارة أبيه، وهذه من المشكلات الكبيرة
حتى القضاة يعانون منها مع بعض الناس. وأما بالنسبة لقضية بر الأب بتسمية الولد عليه، هذا طيب إذا كان اسم الأب طيب، أما إذا كان اسم الأب قبيح فالابن ليس ملزما أن يضع عنوانا لولده إلى أن يموت عنوانا قبيحا، لأن الاسم هذا خلص يلصق لفقة تامة الولد حتى ينسى.
وأما بالنسبة لقضية حقوق الولد في العاطفة والرحمة، كنت قد تكلمت عن موضوع النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين والأطفال عموما، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة مراعاة لمشاعر الأم ومراعاة للطفل كذلك. ينبغي أن يكون هناك عاطفة من الأشياء المفقودة أيها الأخوة والأخوات في علاقة الآباء والأمهات بالأولاد، قضية العاطفة. العاطفة مفقودة، ما يوجد الحنان الكافي. الولد مع القادمة، الولد يسكت على يد القادمة ولا يسكت إلى حضرته أمه من كثرة الإهمال والترك للأم للأولاد، والأب كذلك مشغول. وحتى لو جاء يمكن يقتصر كلامه عن الزجر والتهديد والوعيد والضرب، هناك أبيات لطيفة قالها أحد الشعراء المسلمين يعبر فيها عن هذه العاطفة، لما ودع أسرته وأولاده سافروا في الصيف وبقي هو في البيت رجع بعد وداعهم، يقول الشاعر الأمير رحمه الله: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التسابق في مجاورة؟ شغفا إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالسته، والقرب مني حيث من قلبوا، فنشيدهم باغ إذا فرحوا، ووعيدهم باغ إذا غضبوا، وهتافهم باغ إذا ابتعدوا، ونديهم باغ إذا اقتربوا، بالأمس كانوا ملأ منزلنا، واليوم ولحويح اليوم قد ذهبوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي، وقد سكنوا وقد وثبوا في كل ركن منهم أثروا، وبكل زاوية منهم لهم فقدوا، في النازلات زجاجها حطروا، في الحائط المجنون قد سقروا، في الباب قد كسروا مزارجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكل، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا، إني أراه حيث متجهت عيني كأسراب القطى تربوا، دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ثاروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينتكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب هيهات، ما كل البكاء خور، إني وفي عزم الرجال بكي. القضية الاهتمام بالأولاد، قضية التمشية هذه لكن إلى الأماكن الحلال المباحة، هذا يكتفي يقول أبي ما لا يأخذنا إطلاقا لا إلى فسحة ولا إلى نزهة. أمي مرة سألته وقالت له: إلى أين تذهب يا أبا فلان؟ قال: نسل الغنم أطلب رجولا. الآن طلق رجول الغنم وهو إذا سأل أولاده ثم قال: سمعنا مرة عنده بقر في مزرعة، يقول هذا أبونا عنده بقر في مزرعة، سمعنا أنه جاب طبيب بيطري للبقر ب400 ريال، قال: نحن نحيا ونموت ونمرض ونقوم، ما يودينا مرة المستشفى يدبر الفسق. طيب هذا كان هذا يعني عتليك بجمعية الرفق بالحيوان، طيب جمعية الرفق بالإنسان، جمعية الرفق بالأواجب. وهذه العاطفة يا إخوان ويا أخوات لا تعني تدليل الإبن الدلع، لأن من المصائب التي نحن فيها الآن قضية تدليل الزائد أولا، أي شيء عظيم أي مكروه، هذا ما معنى أن تذهب بنت إلى طبق خيلوح يوم مفتوح في المدرسة معنى 300 ريال، يعني 300 ريال تشتري بها ماذا؟ يعني الطبق الخيم أو يوم المفتوح هذا يعني كم تصرف البنت في العادة؟ ولو اشترت قوالب الكيك وين ثم يعني ثم كثر نفوس الطالبات التي ليس عندهن هذه القدرة. هذا التدليل الزائد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ثم نكسر بها قلوب الفقراء. هذا شخص عنده 5 بنات سبحان الله، يولد له البنت تحمل الأم، تضع ذكرا يموت، ثم تلد بنتين، ثم تحمل بذكر ويموت 5 مرات. لما جاءه الذكر الأخير وعاش خلص قتل به، أعطاه كل شيء، أعطاه الأموال، دلال زايد دلع كل، حتى قال مرة لمن حوله قال: أي شيء تريدونه عن طريق ولدي هذا. اللي يجي عن طريق ولدي هذا أنا أنفذ مباشرة. وفي النهاية الولد فسد، سرق من مال أبيه، أخذ من هنا، ناهب منه. الأب الآن يشتكي، يعض أصابع الندم على هذه التربية التي حصلت، وعقوق ارتفع ضغط أبيه، أصيب بالأمراض، شاب رأسه من وراء هذه القضية. إذن قضية يعني كل شيء نعطي الأولاد، أي شيء نعطي الأولاد. يا أخي دعهم مرة يتعلمون العمل. إذا كنت ستعطيهم قل لها إذا نظفت المطبخ وغسلت الأواني دربها قليلا، يمكن تروح لعند زوج ما عنده خادمة ما تعرف شيء في البيت أبدا، وأعطيها مكافأة مالية، قل له قص الزرع وأغسل الحوش وأعطيه مال. ندرب الأولاد على قضية، ندربهم على قضية العمل، يأخذوا مقابع عليها ما هو مالك. ثم المشكلة في قضية التأديب يا شيخ عبد المحسن. أخيرا يعني هذه النقطة هنا، بعض الآباء والأمهات يسجون يعني يمكن يبشر السلف الجهرب يضرب فيه. يقول لي واحد من الأولاد جاء يشتكي عندي، قال أنا ترى أبوه ما يضرب السلف عام يبشر وضرب فيه، أنا يطعني على غرفة في الصبح لا في البرد، يقول في البرد ما عندي الحاجة أكل ما في. واحد آخر يقول أنا طبعا ليس لأن أمه تطلقت وتزوج بأخرى امرأة الأب اضطهدت ومسلسل معروف. واحد آخر يقول أنا أكبر أولاد أبي وأب أمي مطلقة وأبوي تزوج، أبوي أبيض وتزوج امرأة بيضاء وكانوا أولاد بيض وأنا أمي سمراء وجيت أنا أسمر، ما جايك تتعرف علي ولا أتعرف علي. ليه؟ يقول ليش وأنا أسمر؟ يا أخي تعاون لا الله الذي خلقه يعني ما هو ذنب الولد في قضية الزوج إلى أي شيء؟ ينبغي أن لا نمزق الأولاد عاطفيا، تمزيق الأولاد عاطفيا من المصائب. مدرسة رياض الأطفال تقول تكلمت عن موضوع فوجئت بالبنت، بنت تقول بنت صغيرة في الروضة يصير الأب يضرب الأم؟ السؤال يصير الأهالي بنت ساهمة يصير الأب يضرب الأم؟ فقلت لها لا لا بس هي تسرعت في الجواب لا يضرب الأم. قالت لكن أنا بابا يضرب ماما دائما في البيت دائما يضرب ماما. قالت فالآن أختي تطيب لماذا أقول أبوك غلطان ولا يمكن أمك غلطانة ولا إيش القضية ولا؟ فإذا تنزيق الولد عاطفيا يحدث نتيجة الصراع بين الأبوين العنن الذي يمكن أن يكون ضربا كذلك. ومن التنزيق العاطفي أن الولد لا يجد أمه خراجة ولاجة. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أر للمكارم من محل يهذبها كحبل الأمهات. وهل يدى لأبطال كمال إذا ارتبعوا فزي الناقصات. من حق الأذن من حق أن يرى أب وأم أمامه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من أمن الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أغلقه.
شيخ محمد هذه معادلة تساؤل طيب، تقول كلامكم عن أهمية التنشئة على الأخلاق الحسنة والاستفادة يعني لا تبع لشرع الله تعالى، لكن إذا كان الأب غير صالح والأم مستقيمة على شرع الله فماذا تفعل؟ فقد لاحظت أن أبنائي بدأت تصرفاتهم تكون على يعني طبقا تصرفات أبيهم، فماذا أقول؟ هل أبين لهم خطأ أبيهم أم أنفصل عنه أنا وأبنائي؟ وهذه يبدو أنها أيضا كذلك معاد، تقول بعض الأمهات تتدخل في شؤون ابنتها الخاصة بحجة أنها أمها، وستتدخل الأم في هذه الأمور أو تدخل الأم في هذه الأمور قد يسبب للبنت بعض الإحراج، فهل هذا من حق الأم؟ وهل يجب على البنت إخبار أمها بذلك؟ بعض الأمهات تدهن الله تقول أخلاقها مع الناس طيبة ولسانها عدل ولكن مع أبنائها على العكس من ذلك. أرجو توجيه نصيحة لمثل هذه الأم. بعض الأمهات حينما تحدثها ابنتها بحديث تحدث به جدتها أو عمتها رغم أن هذا الحديث قد يكون مشكلة بينها وبين زوجها أو شيئا من أمورها الخاصة، فما موقف الإبنة في هذه الحالة؟ وسمحت لي عبد العزيز الحسن الزهراني من مكة وقد عودنا بمذاكرات طيبة، تفضل يا أستاذ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية ببراعة الكبار تشوبها براءة الصغار تنطلق إلى العاصمة الحبيبة الرياض.
الله يبارك فيك.
أستاذ الكريم موضوعكم جد طويل ولا أظن أن حلقة واحدة أو حلقتين ستكفي هذا الموضوع الطويل والهام في مجتمعي، لكنني أسأل وبسرعة حول تنشئة على كتاب الله ومرة في الواقع حدث هذا الأمر أمامي حينما سأل أحد الضيوف ابنة صغيرة عن سورة قصيرة فقالت لا أحفظ هذه الأغنية. أيضا الجرأة العجيبة على الآباء وتعليم الأبناء الجرأة على الآباء حتى أنهم يقولون يلا قوم اضربني أو قوم اتكلم علي أو قوم ابصق بوجهي، وهذه أشياء فعلا تعود الطفل على العقوق منذ نعومة أطفاله. ما نراه الآن على القنوات الفضائية الغريبة من برامج خاصة تحث على طرائق غريبة وعجيبة في تربية الأطفال، تبث باللغة العربية وربما ببعض اللهجات المحببة، وتحث على ما يسمى بالتربية الجنسية. أريد من الدكتور أن يقدم لنا نصيحة في هذه المواضيع وشكر الله لك.
شكر الله لك وجزاك الله خير على هالسؤال الطيب. تفضل شيخ محمد. السؤال الماضي المعاذ تقول ان امها يعني تتدخل او بالاصح تقول ان يعني بعض البنات لاحظت ان ابنائي بدات تصرفاته تكون تبقى على تصرفات ابيهم. فما اريد ان ابين لهم خطا.
السؤال بالنسبه لقضيه الاب اذا كان فاسقا مقصرا في اموره الدينيه، ما دام الاب مسلما لم يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام كسب الدين او الاستهزاء ببعض احكام الشريعه او ترك الصلاه بالكليه ونحو ذلك، فيجوز للمرأة أن تبقى معه. وهنا توازن المرأة بين بقائها مع هذا الأب الزوج الفاسق بما فيه وبين قضية الطلاق. لا بد من حكمة ودراسة وتأخذ رأي أهلها والعقلاء في العائلة لكي تقرر هل تستمر أو تبقى. فإذا وجدت أن مفاسد الطلاق أكبر بقيت تتحمل وتزوج أطفالها من استطاعت عن هذا الفتى وتعلمهم الحق. ولو قالت لهم أبوكم مقصر وانصحوه لا مانع، لكن ينصحوه بأدب لأنه وإن كان مشركا له حق كما تقدم. وأما بالنسبة لتدخل الجدة في تربية الأحفاد أو تدخل الجد في تربية الأحفاد، هذه قضية مشاهدة. التدخل أحيانا قد يكون حميدا، وهنا في هذه الحالة نقره ونفرح به، والجد والجدة لهم مسؤولية وليس فقط مسؤولية، بل أحيانا بعض المشكلات يا أخي يا أخوان بعض المشكلات الجد والجدة يمكنان حلها في الأحفاد أكثر من الأبوين، هذا مشاهد. وخصوصا في قضية التعامل مع الولد أحيانا إذا بلغ اكتمالة الولد عن قرناء السوء ونحو ذلك، أحيانا تكون العاطفة والعلاقة تجذب الولد عن شرور إلى جده وجدته، فينبغي أن تغتنم هذه العلاقة في التوجيه الجيد. وأما إذا كان التدخل غير جيد من الجد والجدة وهذا يحدث ويقول يعني أبي خرب علي تربيتي ولدي، والأم تقول أمي خرب علي تربيتي ولدي، فهنا ينبغي مراعاة الأمر لأنه أب وأم. وهنا في هذه الحالة أحيانا لا يستطيع الأب أن يخطئ الجد أمام الحفيد، لكن إذا رجع إلى البيت حاول أن يتدارك الموضوع ثلاثة، يعني عملية مدارة، لأن هذا أبوه وهذا أبوه وهذه أمه. النقطة التي أشار إليها الأخ الكريم الذي اتصل من مكة هو الحقيقة أثار نقاط مهمة جدا، وخصوصا أثر الفضائيات والبرامج المدبلجة والأشياء المترجمة والأشياء الغربية. يعني من حقوق الولد أن الأب يجنبه الشروط، ولا أعظم من أن تضع له دش أو تضع له هذه الأطباق. يا أخي الآن القضية الآن في أشياء فك التشفير، أبلغونا أن قنوات فك تشفير وصارت القضية الزنا علانية، ثم ماذا نتوقع أن يعني يقع الأخ على أخته؟ ماذا نتوقع أن يعني يتجه إلى الفواحش؟ ما جريمة كبيرة في تركهم هكذا. ثم قال أنا أعطيتهم كل محتاج، أو وضعت تلفزيون لكل ولد في غرفة، وضعت لها تليفون لكل بنت في غرفتها، يعني ما شاء الله شاشة بهذا الطبق وهاتف وجوال. إذا ماذا نتوقع يعني؟ إلى أين يتجه؟ هذه الطريقة والله شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول، والله قال قبل ذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ترى هذا لا يأتي نفسه ولا أهله نارا، هذا يجلب النار لنفسه ولأولاده. يا جماعة يعني نريد أن نتجه إلى الغرب بما فيه من القرف وجميع الرذائل، خلنا 15 سنة إباحة الشذوذ، يعني إلى أين سنصل؟ ما في خوف من الله، ما في مراقبة لله، ما في أين الذين يرجون الله واليوم الآخر؟
سنضطر الى الاختصار لنتمنى ان نتكلم عن العدل بين الابناء. يشاهد احيانا بعض الاباء يعني يجور.
اما بالنسبه لقضيه العدل بين الابناء فان هذه المساله في غايه الاهميه لان داخله التربيه ايضا، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بها اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم، امر بها وكرر الامر في ذلك. ولما جاء ولد لما جاء اب يقول نحلت ابني غلاما وهبه عبدا والام طلبت ان اشهدك عليه يا رسول الله اشهدني يا رسول الله، قال اله اخوه؟ قال نعم. قال افكلهم اعطيت مثل ما اعطيت؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، اني لا اشهد الا على حق، وفي روايه اني لا اشهد على زوج، وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا، انه ظلم اذن الذي يحدث هذا. وقال اشهد على هذا غيري، اشهد على هذا غيري، رفض ان يشهد. هذه قضيه العدل بين الاولاد. وهناك قصه لطيفه رواها البيهقي في شعب الايمان، ان رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له ذكر ابن له فقبله وادلسه في حجره، ثم جاءت بنته بنت نفس الاب هذا فاخذها فادلسها الى جنبه، اذا الابن في حجره والبنت الى جنبه، والابن قبله والبنت لم يذكر تقبيلها فقد اجلسها على جنب الى جنبه الى جنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما عدلت بينهما. والحديث صححه الألباني رحمه الله. السلف يستحبون العدل بين الأولاد حتى في القبولات. هذا العدل، هذا العدل مأمور به، يعني العدل مأمور به، يبدأ يوم القيامة مغلولا يفكه عدله أو يفكه جوره وظلمه. قضية العدل التي تجعل التسوية في الأعطيات في العيديات موجودة، وللذكر مثل حظ الأنثيين على ما رجحه عدد من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى، والتفضيل الزيادة إذا كانت لسبب شرعي فلا بأس. هذا الولد تفوق في الدراسة، هذا الولد حفظ السور ما حفظها الآخر، فليعطى جائزة الآخر لم يعطى، لكن لأجل السبب. لكن العيديات الأشياء التي ليس لها سبب لا يجوز فيها التفضيل وإعطاء واحد أكثر من الآخر. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم هذا يؤدي عدم العدل إلى قضية الكره بين الإخوة، إلى عقد نفسية، إلى إتاحة الفرصة لأصدقاء السوء ليعطوا هذا الشخص المبخوذ حقه ويجروه إلى عالم المخدرات والغذائل. هذه القضية قضية عدم العدل التي تسبب أن لا يضروه، لا يضر أباهم. ولذلك قال له في الحديث أيضرك أن يكون إليك في البر سواء؟ يضروك معا. وبعض الآباء هداهم الله يفاضلون دون أسباب شرعية، فيقول هذا يشبهني يعطيه زيادة، هذا يشبه أخوانه، هذا طالما أخوانه تبعنا سبحان الله العظيم، ولكن هذا يقول هذا يطيعني يخدمني، ذاك لا يخدمني. هذا ليس سببا، هذا ليس سببا للمفاوضة، بل المساواة تؤدي إلى أن الآخر يخدمك كما خدمك ذاك. وهكذا أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نتحرى العدل في أولادنا ذكورا وإناثا، ونسأل الله تعالى التوفيق.
الله يبارك فيك. لربما يسأل بعض الأبناء يقول مثلا أصل إلى سن الزواج وأجد أن أبي لا يزوجني، بل ربما نزوج أخي الأكبر وتركني هنا بحجة أنه يعني نفذ المال وما عنده شيء، فهل يعني فقها وشرعا هل يجب على الأب تزويج ابن؟
نعم، ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الابن إذا خشي على نفسه الحرام فيجب على الأب أن يزوجه إذا كان الأب مقتدرا. إذا كان الأب مقتدرا والابن يخشى على نفسه الحرام يجب عليه أن يزوجه، يجب. وعلى الأب إعفاف ابنه، هكذا نصه على ذلك، وعلى الأب إعفاف ابنه. لكن طبعا الآن بعض الأباء يقول يعني يأتي الولد يقول يا أبي أنا أخاف الحرام وأنا كذا. طبعا العصر الذي نحن فيه الآن لا يتحمل تأخير الزواج إطلاقا، الواقع الآن من السوء لا يتحمل التأخير إطلاقا في قضية الزواج.
صحيح.
يقول يا أبي أعطني يالي زوجي، يقول أنت عش لك، ما لك مصروف، ما لك دخل، من وين ما لك دخل، من أين تنفق على نفسك؟ إذا كان الابن ممكن أن يدبر النفقة اليومية، فأنا أقترح أن الأب يتحمل النفقات الأساسية الكبيرة التي لا يطيقها الشباب والأولاد الأبناء في أول أمرهم في الغالب، فمثلا يعني المهر، وليمة الزفاف، فرش البيت، ثم يقول له اشتغل واصرف على نفسك. حل. وإذا كان الابن لمس الأب فعلا أن الابن يريد لكن ما وجد عنه، فإذا كان مستبرا لماذا لا يعطيه مركب مشاريع؟ يعيش معه في البيت، يأكل ما يأكلون منه ويشربون ما يشربون. وصحيح أن الابن يجب أن لا يجوز أن يعود على الاتكالية، في هناك مسألة مقهورة منها كثير من الزوجة، تقول ابن زوجي عالة على زوجي، لا يعمل زوجي، كتلان زوجي، خلة البلود زوجي، كهرات كل طهاوي، ليه أهل يصبون عليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى علاج. يمكن هذا يقول له دبر نفسك نعم في هذه الحالة لكي يعمل يشتغل، لكن لما تلمس نفسك ولد متدين يريد لك ولم يجد وظيفة ساعده أعطه ساعده.
صحيح. أحيانا ربما يربح الأب ويوافق ويقول ما يشغل هذا بزوجه، لكن ترى ما في إلا بنت عمه ما في غيره، ما أدري هل هذا الشرط والقيد هذا استثار شرعي؟
هذه المرأة البنت ستعيش مع زوجها أو هذا الولد الابن سيعيش مع زوجته، الأصل يعني بقية العمر، هذا الأصل، الأصل في النكاح الاستجامة والزواج. فهل من الحكم أن تزوجه امرأة لا يطيقها وسيجلس معها إلى آخر العمر هكذا؟ ليس من الحكمة. لكن لو كانت البنت غير معيبة جيدة، نعم ممكن أن تطلب منه أن تتزوج، تتزوج من تعمي، قد تكون الأمور أيسر ولا يطلبون مهرا كثيرا، فحكم القرابة في القضية ملمومة محدودة ما فيها إسراف ولا تدبير، فإذا كان يرغب نعم. وأما إذا كان لا يرغب رآها ما أطاقها، قال لا أطيق هذه البنت، فليس من الحكمة إطلاقا أن تغضبه وربما يطلقها وربما رجعت الاهي معها ولد ولدين، وليس هذا من الحكم.
صحيح. هذا الاخ ابو مشاري من الباحه هو يريد ان يردنا الى قضيه الاسماء، وانا اعد اني اضع عن الاسماء ان شاء الله حلقه خاصه وقد سبقني وضعت. يقول هل يجوز تسميه في مثل هذه الاسماء روز وجل نار وهي بمعنى زهره الرمان، كذلك مطحس وصحن ونهر ومرشوش وصيف ومحجن، يقول كلها أسماء متداولة ومتداولة ومعروفة. شيخ محمد زوجت أنا ابني وأنت زوجت ابنك أسامة، فالله يوفق جميع إن شاء الله، هل ينتهي دورنا إلى هذا الحد؟ أقول خلاص أنا ما دخلت، أنا قلت اللي علي، الولد زوجت شبه من البعض فقط جانبا.
أما بالنسبة للأسماء التي صراحة الأخ تتفاوت، مثلا محجن غير الطيب، هذا الطيب من الأسماء القبيحة جدا، يعني تم الطيب كيف يعيش كيف؟ كيف ولد في الحقل ينادى عنه صيد تعال، صيد الاطرد، صيد موجود، صيد حاضر. بعض البنات كرهنا بل ما استطاعت ان تواصل في دراستها من الاسم من اسمها وحش. بنت هذه بنت، يعني غدا عندما يتزوجها رجل، رجل والعلاقه بين الزوجين يعني كيف ينادي وحش؟ ما هذه الاسم؟ ولذلك من القرارات الجيدة الجميلة التي اطلعنا عليها قرار في الأحوال بمنع التسمي بأسماء، لكن طبعا الناس ممكن يستكبرون خارج اللائحة، ولذلك الموظف يجب أن يكون حكيما في هذه القضية وينصح، ينصح واحد راح يسمي ولده همام، قرر يسميه همام في الطريق، همام همام، وصل الموظف قال الموظف ايوه نسي 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 ما قال له نكتب ما تذكر انها هيام، هي قال خلصنا وراك ناس قال هيام ولا اسمه هيام ولا ذكر
نعم نعم.
فاذا ينبغي عن الموظف فعلا، هذه مسؤوليه الموظف، انا ارى ان يتحمل جزء المسؤوليه انه اذا وجد من الاسماء القبيحه هذه ان يمتلك ولا تروح ترجع اخترت من اخر. اما بالنسبه لقضيه المسؤوليه فلا تنتهي في نظري مسؤوليه الاب بعد تزويج الولد، بل عليه ان يتابع، لان في خبره، لان هنا عامل الخبره، في فرق كبير، الاب عنده خبره في الحياه بالما عنده، والابن في اول الامر ممكن يكون مع زوجته في مشكلات تؤدي الى تتفاقم وممكن يفكر بالطلاق بسرعه فالاب دوره دور المسانده يعني التفقد. والدليل على ذلك هذا ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال انكحني ابي عمرو بن العاص رضي الله عنه امراه ذات حسب فكان يتعاهد كنته. لاحظ الحديث عمرو عاص يتعاهد كنته في فترة المرفق كيف ولدنا كيف الأمور ينقصكم شيء فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يفق لنا فراسا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا ما فتش عنه. فلما قال ذلك عليه لماذا طبعا لأن عبد الله عمرو عاص من شاب العباد شاب نشيط في العبادة فكان يعني منفرح عن شهوة النساء لأجل العبادة فأبوه لما قال الأمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكل العالم تدخل العالم مهم الآن فقال القلب ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة يريد أن يساهم في حل المشكلة حل المشكلة قال القلب فلقيته بعده فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال كيف تقتل قلت كل ليلة هذا الاجتهاد فقال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر الحديث. إذا الشاهد منه ما هو أيها الأخوة والأخوات اهتمام بالولد بعد الزواج كمل المعروف يا أخي كمل الإسلام. نعم
الله يبارك فيكم. الحقيقة أن أحيانا يعني نحن الذين نخرب أبناءنا إما بالدلال إما بالرد أو ترك المسؤولية انتهت مسؤوليتي عند تزويجه هو ينتهي الأمر. مشكلة العرض الشيخ محمد ماذا نقول فيها؟
أما بالنسبة لقضية العظم فإنها من الأمراض الاجتماعية المزمنة مع الأسف. العظم الحب حبس البنت عن الكفر هذا هو العظم أن يحبس الولي أن يحبس الولي موليته عن النكاح بدون سبب شرعي يأتي لها الكفر فيرده. العلماء قال بعض العلماء إذا رد الكفر ثلاث مرات تسقط ولايته تسقط ولايته. ثم قال بعضهم القاضي يزوجها وقال بعضهم ينقلها الى الولي الذي بعده في ترتيب الولايه ينقلها الى الولي الذي بعده يزوجها. والله سبحانه وتعالى قد حرم العضل وقال فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن ولو كانت انفصلت عنه ثم ارادت ان ترجع اليه بعقد جديد لان الطلقه الاولى او الثانيه فلا يجوز له ان يقول ما دام طلقت واهانت مالك رجعت. والدليل على ذلك ان معقل بن يسار كانت اخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل حمي يعني ذات النخوه الان ذات النخوه كيف يطلقك ثم نعيدك اليه ابدا انا حمي. فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها ابدا. فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن الايه. اذا قضيه العظم هذه بعض العلماء قال من الكبائر. والشيخ رحمه الله في فتاويه قال لا يصلي اماما عاظم ويكثر وترد شهادته انها قضيه خطيره. ولذلك بعض البنات تدعو على ابنها. بل في عندي قصه ان بنت تأخر الزواج ومرضت مرضا خطيرا على فراش الموت خطر على بال الأب أن يستثني على البنت قال كان في ذات الله لا يسامحكما. وأخرى سامحت أباها عند وفاته. فالشاهد أن البنت التي تقول بأي حق أثبت هذا ثم يتقدم السن ثم نمشي 27 يقول طيب بلاش الفخذ نكتفي بالبطن 30 يقول طيب بلاش البطن نكتفي بالقديم 40 ثم يقول يا أي واحد أي واحد أي واحد ثم بعد ذلك يقول كيف يتجرأ يطرق بابي هو ما هو من جماعة من قبيلته كيف يتجرأ يطرق بابي. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة لمن وتزوج هو من يعني يجب أن نفكر. صح أنت تختار من جماعة والقبيلة مقتل واحد لكن إذا ما وجد ماذا نفعل إذا ما وجد تبقى أنت عانس تتعرض الفتن والزنا.
الله سبحانه وتعالى السلام عليكم. جزاكم الله خير. الحقيقة إن كان هناك كلمة أحسن بها فهو يجب على الآباء أن يتنبهوا بأن الأبناء قد يشبه زمانهم أكثر من شبههم بآبائهم. وهذه كلمة عظيمة يقولها الفاروق عمر رضي الله عنه الناس بزمانهم
أشبه منهم بآبائهم. لا يسعني في هذه العجالة أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد إمام فضيل جامع عمر بن عبد العزيز بن